إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، ما يتعلق بهذه الدروس هو المعاملات أو بعض المعاملات المالية المعاصرة، وسننتقي إن شاء الله بعض المعاملات التي كثر تعامل الناس فيها في هذا الزمن، وقد تكون هذه المعاملات من المعاملات المستجدة، وقد لا تكون مستجدة، وإنما وقد تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق، لكن كثر تعامل الناس بها، كما يتعلق ببيع التقسيط وغيره. فسنحاول إن شاء الله أن ننتقي بعض المعاملات التي استجدت أو كثر تعامل الناس بها، كالبيع بالتقسيط وكالإجارة المنتهية بالتمليك وكبعض المعاملات البنكية المعاصرة وكالتأمين وغير ذلك مما سيوفر الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بهذه الدروس سنذكر تعريفا مختصرا فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة، ثم بعد ذلك سنعرج على الضوابط التي أخذها العلماء رحمهم الله للمعاملات المالية، لأن طالب العلم إذا فهم هذه الضوابط فإنه يستطيع أن يعرف حكم تلك هذه المعاملات غالبا. فنقول المعاملات في اللغة جمع معاملة، والمعاملة مأخوذة من العمل، وهو كل فعل يقصده المكلف، مأخوذة من العمل وهو كل فعل يقصده المكلف، أو عام في كل فعل يقصده المكلف. وأما المعاملات في الاصطلاح فهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك. واعلم أن العلماء رحمهم الله يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: القسم الأول عبادات، والقسم الثاني معاملات، والقسم الثالث أنكحة، والقسم الرابع ما يتعلق بأحكام الجنايات والحدود والقضاء. هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء لا يخصون قسم المعاملات بالمعاملات المالية، وإنما يدرجون أحكام الأنكحة بالمعاملات في أحكام المعاملات، فيجعلون الأقسام ثلاثة: عبادات ومعاملات، فلا يخصون المعاملات بالمعاملات المالية، فيقولون عبادات ومعاملات وما يتعلق بأحكام الحدود والجنايات. وهذا ذهب إليه ابن عابدين رحمه الله الحنفي صاحب حاشية رد المختار لكن أكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه إلى هذه الأقسام الأربعة: العبادات والمعاملات والأنكحة وما يتعلق بالحدود والقصاص وأحكام القضاء. والمعاملات المراد بها المعاملات المالية، وهي تشمل أمرين: الأمر الأول أحكام المعاوضات، أي المعاملات التي يقصد بها العوض من الربح والكسب والتجارة، من الربح والكسب والتجارة وغير ذلك. والقسم الثاني أحكام تبرعات، هي التي يقصد بها الإحسان والإرفاق. فأحكام المعاوضات تشمل البيع والإجارة والرهن والخيارات والشركات وغير ذلك من العقود التي يقصد بها الكسب والربح وما يلحق بهذه العقود من عقود التوثيقات. والقسم الثاني من أحكام المعاملات المالية أحكام التبرعات، وهي التي لا يقصد بها الكسب والتجارة وإنما يقصد بها الإرفاق والإحسان، مثل الهبة والعطية، مثل الوقف، مثل العشق، ومثل الوصايا وغير ذلك. تبين لنا أن المعاملات هي المعاملات المالية، أو أنها شاملة للمعاملات المالية بقسميها أحكام المعاوضات وأحكام التبرعات. إذا عرفنا أن المعاملات يراد بها المعاملات المالية، فالعلماء يطلقون المال على ثلاث إطلاقات أو ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول الأعيان العروض، الإطلاق الأول الأعيان العروض، كالسيارة وكالبيت وكالأطعمة والأقمشة وغير ذلك، فهذه مال. الإطلاق الثاني المنافع، كمنفعة السكنى في هذا البيت وكمنفعة البيع والشراء في هذا الدكان، فهذه المنافع أيضا تطلقون عليها أنها مال. القسم الثالث العين، ويراد به النقد الذهب والفضة، وأيضا الآن ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، مع أن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يجعلون الأوراق النقدية، مشهور عند كثير من الفقهاء أنهم يجعلون الأوراق النقدية من قبيل العروض. فتبين أن إطلاق المال عند العلماء ينقسم أو يتنوع إلى هذه الثلاثة الأنواع: النوع الأول الأعيان العروض، فهذه تسمى ماله، والنوع الثاني المنافع كمنفعة السكنى ونحو ذلك، فهذا يسمى مالا، والنوع الثالث العين يعني النقد المبروض، فهذا أيضا يسمى مالا. عرف العلماء رحمهم الله المال بتعاريف متقاربة، فقالوا في تعريفه: هو كل عين مباح النفس، كل عين مباح النفس فهذا يسمى مالا، أو نقول كل ما أبيح نفسه، كل ما أبيح نفسه فهو مال، إلا ما استثناه الشارع. الحنابلة يقولون في تعريف المال أنه كل عين مباح النفس بلا حاجة، أو نقول كل ما أبيح نفسه إلا ما استثناه الشارع، فكل ما يباح نفسه فهذا يسمى مالا. هذا ما يتعلق بلفظ المعاملات. وأما لفظ المعاصرة، فالمعاصرة مأخوذة من العصر، والعصر هذا يطلق على إطلاقات، أو يطلق في اللغة على ثلاثة إطلاقات: الإطلاق الأول الدهر والحين، والإطلاق الثاني
مأخوذ من عثر الشيء إذا ضغطه حتى يحتلف. والإطلاق الثالث الملجأ، يقال اعتصر بالمكان أي التجأ به. فالمعاصرة مأخوذة من العصر، والعصر يطلق في اللغة على ثلاثة إطلاقات. وأما والمراد هنا المعاملات المستجدة، فيتلخص لنا في تعريف المعاملات المعاصرة أنها الأحكام الشرعية للمسائل المالية، الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا. نقول خلاصة في تعريف المعاملات المعاصرة أنها الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي استجدت في عصرنا. كما سلف، قبل أن نبدأ بشيء من أحكام هذه المعاملات سنتعرض لشيء من الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله التي تنبني عليها هذه المعاملات أو تبنى عليها أحكام هذه المعاملات. الضابط الأول أن الأصل في المعاملات الحل، هذا الضابط الأول. فالضابط الأول أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، بل حكي الإجماع على ذلك. لكن هذا الإجماع فيه نظر، فإن المشهور عند الظاهرية أنهم يخالفون في ذلك. والأدلة على أن الأصل في المعاملات الحل كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتضمن الإيفاء بكل معاملة وبكل عقد، سواء وجدت صورته ولفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم توجد صورته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا استدل بقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا مطلق يشمل كل عقد. وكذلك أيضا مما يدل لما ذهب إليه الجمهور الآيات التي جاءت بحصر المحرمات، مثل قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فيؤخذ من هذا أن ما عدا هذه المحرمات أن الأصل فيه الإباحة. وأيضا قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ومما يدل لذلك من السنة حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا في الصحيحين، وهذا يدل على أن الأصل في المعاملات وفي العقود أن الأصل فيها الحل والصحة وعدم التحريم. قلنا إن مذهب الظاهرية هو أن الأصل في المعاملات التحريم، وأنه لا يباح منها إلا ما وجدت صورته في القرآن أو في السنة، وما عدا ذلك فإنه محرم لا يجوز التعامل به. واستدلوا على ذلك بنحو قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقالوا بأن هذا دليل على أن ما عدا ما وجد في القرآن والسنة أنه لا يحل، لأن الله عز وجل أكمل الدين. فما عدا ما لم يوجد في القرآن والسنة فإن الأصل في ذلك هو التحريم بقول الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والجواب عن مثل هذه الأدلة سهل. حديث عائشة قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني ليس في حكم الله ولا في شرعه. والمعاملات التي استجدت نقول الأصل فيها الحل بحكم الله وبشرع الله كما تقدم في أدلة الجمهور. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نقول المراد بتعد حدود الله هو تحريم الحلال أو إباحة الحرام. وعلى هذا الأصل نقول الأصل في الضابط الأول أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وكما سلف أن بعض العلماء حتى الإجماع في ذلك. الضابط الثاني أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل، والخلاف في هذا كالخلاف في المسألة السابقة. فجمهور أهل العلم على أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل، فما يشترطه أحد المتعاقدين من الشروط سواء كان شرطا يقتضيه العقد أو كان شرطا من مصلحة العقد أو كان شرط وصف أو شرط منفعة، سنأتينا في تقسيم الشروط إن شاء الله. أقول الأصل في ذلك الحل، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا يتضمن الإيفاء بالشروط. والمراد بالشروط في العقد هو ما يشترطه أحد العاقدين مما له فيه منفعة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه منفعة. ومحل الشرط في العقد الصحيح أنه يكون قبل العقد، يعني اتفق المتعاقدان على هذا الشرط، وأن البائع مثلا يشترط أن ينتفع بالمبيع لمدة كذا، أو أن المشتري يشترط أن الثمن يكون مؤجلا إلى آخره. المهم الصواب أن محل الشرط في العقد يكون قبل العقد إذا اتفق عليه، ويكون أيضا في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين. قبل العقد يصح إذا اتفق على هذا الشرط، في صلب العقد قال مثلا: بعتك هذه السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين إلى آخره، فنقول بأن هذا شرط صحيح. في زمن الخيارين أيضا نقول بأن هذا شرط صحيح، زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط. فلو أنه باعه السيارة ثم بعد ذلك في المجلس قال: لشرط أن أنتفع بها لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين إلى آخره، فنقول بأن هذا شرط صحيح. أيضا في زمن خيار الشرط يصح أن يشترط، فلو أنه باعه السيارة وقال: لي الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك في أثناء هذه المدة اشترط أن يستعمل هذه السيارة لمدة أسبوع أو أسبوعين، فنقول بأن هذا صحيح. فتلخص لنا أن محل الشرط في العقد يكون قبل العقد، ويكون في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين، زمن خيار الشرط وزمن خيار المجلس. الضابط الثالث منع الظلم. الضابط الثالث منع الظلم. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. يقول الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. وأما في الشرع فهو فعل المحظور وترك المأمور. يقول في الشرع فعل المحظور وترك المأمور. ففعل المحظور وضع للشيء في غير موضعه شيئا شرعا فهو ظلم، وكذلك أيضا ترك المأمور وضع للشيء في غير موضعه شرعا فنقول أيضا هذا من الظلم. وهذا الضابط مما اتفق عليه، بل إن الشرائع اتفقت على وجوب العدل في كل شيء. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نقول هذا الضابط مما اتفق عليه بين العلماء، بل إن الشرائع جاءت به، فإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والأدلة على منع الظلم كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن ذلك أيضا حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذا في الصحيحين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأيضا مما يدل لذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش بما فيه من الظلم، وعن التصرية، وعن أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم، وأن يشتري على شرائه، وأن يسوم على سومه بما في ذلك من الظلم والاعتداء. الضابط الرابع منع الغرر. الضابط الرابع منع الغرر. والغرر في اللغة يطلق على معاني، منها النقصان والخطر والتعرض للتهلكة والجهل. وأما في الاصطلاح فهو ما لا يعرف حصوله أو لا يعرف حقيقته ومقداره. ففي الاصطلاح ما لا يعرف حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والغرر أيضا هذا باتفاق الأئمة على هذا الضابط، وأنه لا بد من منع الغرر في المعاملات. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك ما ورد من النهي عن بيع حبل الحبلة، والمراد به بيع ما في أو بيع ولد الناقة، وكذلك أيضا بيع المضامين، والمضامين المراد بذلك ما في بطون النوق من الأجنة، وكذلك أيضا بيع الملاقيح، وبيع الملاقيح ما في أصلاب الفحول. فهذه كلها تدل لهذا الضابط، وأنه يمنع الغرر في المعاملات. وكذلك أيضا بيع الملامسة وبيع المنابذة التي نهى عنه الشارع، بيع المعجوز عن تسليمه إلى آخره، هذا كله يدل على هذا الضابط. واشترط العلماء رحمهم الله للغرر المنهي عنه شروط، اشترطوا شروطا للغرر المنهي عنه، فليس كل غرر ينهى عنه، لكن الغرر المنهي عنه لا بد أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقل، يقول الشرط الأول أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقل. وعلى هذا إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا يمنع من صحة المعاملة، والإجماع قائم على ذلك. فنقول الشرط الأول أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقل، فإن كان الغرر يسيرا فإنه لا يمنع من صحة المعاملة. ومثل العلماء لهذا قالوا كدخول الحمام في الاغتسال. دخول الحمام للاغتسال فيه شيء من الغرر، لأن الناس يختلفون في طول الإقامة وقصر الإقامة. حمام التي تؤجر، حمامات التي تؤجر دخولها للاغتسال، فالناس يختلفون في طول الإقامة وفي قصر الإقامة وفي استعمال الماء كثرة وقلة إلى آخره. ومن ذلك أيضا تأجير السيارة، مثلا تأجير السيارة، إذا استأجر الإنسان السيارة لمدة يوم أو يومين إلى آخره، فالناس يختلفون في استعمال هذه السيارة قلة وكثرة وكيفية إلى آخره، فهذا فيه شيء من الغرر، لكن هذا الغرر معفو عنه شرعا. ما كان هذا الغرر يسيرا فإنه معفو عنه. الشرط الثاني من شروط الغرر المنهي عنه ألا تدعو الحاجة إلى هذا الغرر حاجة عامة، يعني ألا تدعو الحاجة إلى هذا الغرر حاجة عامة. وقد ذكر الجويني وغيره من أهل العلم قاعدة ذلك، وهي أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه لأجل نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج الناس إليه من ذلك. وقول العلماء رحمهم الله: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، هذا لا بد إذا سلمت هذه القاعدة فلا بد من تحقق الحاجة، وألا يكون هناك مخارج شرعية، فلا بد من ضبط ذلك بتحقق الحاجة، وأنه لا مناص من الوقوع في مثل هذا. فإذا عمت الحاجة فأنه كما ذكر الجويني وغيره من العلم تنزل منزلة الضرورة. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فالنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هذه قالوا بأنها حاجة عامة. إذا بدا الصلاح يؤخذ من الحديث أنه إذا بدا صلاح الثمر أنه يصح البيع، يعني إذا احمرت الثمار، احمر البسر أو اصفر صح البيع، مع أن بعض أجزاء هذه الثمار لم تغلق، وفي هذا شيء من الغرر، ومع ذلك أجاز الشارع ذلك لعموم الحاجة. الشرط الثالث من شروط الغرر المنهي عنه أن يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة. الشرط الثالث أن يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة، وهذا أيضا بالإجماع. فإن كان الغرر لا يمكن التحرز منه إلا بوجود الحرج والمشقة فإنه معفو عنه. ويمثل العلماء رحمهم الله لذلك بأساسات الحيطان وما في بطون الحوامل. فالإنسان يشتري البيت وهو لم يطلع على أساسات هذا البيت وعلى قواعد البيت وكيف تمت إلى آخره. وكذلك أيضا يشتري الحيوان الحامل وهو لا يعرف ما في بطن هذا الحيوان، هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو متعدد أو غير متعدد، وهل هو حي أو ميت إلى آخره. فمثل هذا لا يمكن معرفته، ولو أردنا أن نعرف مثل هذه الأشياء لازم من ذلك الحرج والمشقة. وأيضا من الأمثلة على ذلك ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في شراء الثمار إذا بدأ صلاحها، مع أن آخر الثمار هذه غير معروف ولا يعلم، لأنه لم يخلق بعد، ولا يعرف أيضا كيف يكون نضج هذه الثمرة إلى آخره. الشرط الرابع أن يكون ذلك في عقود المعاوضات، يعني الغرر المنهي عنه أن يكون ذلك في عقود المعاوضات، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يكون ذلك في عقود المعاوضات. وخرج من عقود المعاوضات ما يتعلق بعقود التبرعات، فإن عقود التبرعات عند الإمام مالك رحمه الله وكذلك أيضا عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يشترط فيها السلامة من الغرر. الجمهور لا يفرقون بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، لا بد من السلامة من الغرر. فعقود المعاوضات التي يقصد بها الكسب والربح مثل البيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك، هذه يشترط فيها العلم والتحرير والسلامة من الغرر. أيضا يقولون عقود التبرعات، عقود التبرعات أيضا مثل الهبة والعطية والوقف ونحو ذلك، أيضا يقولون في الجملة يقولون يشترط فيها السلامة من الغرر، يعني السلامة من الغرر. والجمهور يستدلون بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل صاحب كبة الشعر، فإنه أخذها من المغنم واستوهبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، في قصة الرجل الذي استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم كبة شعر. وهذا رجل من أحمد وأبو داود وغيرهما، لكن عندنا الأصل في ذلك، وأن الأصل في ذلك الصحة كما سلف، أن الأصل في المعاملات سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات الصحة. وأما الاستدلال بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فهذا فيه نظر، فهناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. عقود المعاوضات يدخل فيها الإنسان وهو يريد الكسب ويريد التجارة ويريد الربح، فاشترط فيها من العلم والتحرير ما لا يشترط في عقد التبرعات، لأن عقد التبرعات أصلا الإنسان لا يريد الكسب ولا يريد الربح من هذا، وإنما يريد الإرفاق والإحسان إلى آخره. وعلى هذا يترتب مسائل كثيرة يذكرها العلماء رحمه الله، مثلا هبة المجهول، لو أن الإنسان وهب شيئا مجهولا، وهب سيارة مجهولة، أو وهب ما في جيبه، قال: وهبت لك ما في جيبي من الدراهم إلى آخره، هل يشترط أن تكون الهبة معلومة أو لا يشترط؟ يقول: لا يشترط أن تكون الهبة معلومة على الصحيح. كذلك أيضا لو أنه وهب شيئا مسروقا أو مغصوبا أو منتهبا إلى آخره، له أرض منتهبة أو مغصوبة ثم وهبها، تقول هذه هبة صحيحة. وكذلك لكن عند جمهور أهل العلم أنها ليست صحيحة، لأنهم يلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوضات، وأنه لا بد من القدرة على التسليم إلى آخره. كذلك أيضا لو وهب شيئا ضائعا له، أو وهب شيئا آبقا، مثلا رقيقا آبقا أو نحو ذلك إلى آخره، فالجمهور أن ذلك لا يصح. وعند المالكية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا صحيح. وبهذا نعرف أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، فإنه لا يشترط في عقود التبرعات ما يشترط في عقود المعاوضات من العلم تحرير إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، مع أن كما ذكرت لما ذكرت رأي الجمهور قلت أن رأيهم في الجملة، يعني هم لا يطردون المسألة، تجد أنهم يفرقون في باب الوصايا بين باب الوصايا وبين باب الهبة والعطية. ففي الوصية يجزون الوصية المجهولة، لكن في باب الهبة والعطية لا يجزون الهبة المجهولة إلى آخره. وهذا مما يدل على ترجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه من شروط الغرر المنهي عنه أن يكون ذلك في عقود المعاوضات، أما عقود التبرعات فإن هذا ليس شرطا منهيا عنه. الضابط الخامس منع الربا. الضابط الخامس منع الربا. والربا في اللغة يطلق على معاني منها الزيادة، وأما في الاصطلاح فعرفه العلماء بأنه تفاضل في أشياء ونشأ في أشياء مختص بأشياء، عرف بأنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء ومختص بأشياء. وهذا التعريف مجمل، فيه شيء من الإجمال، لكن عند معرفة قسمي الربا يتضح شيء من الإجمال على التعريف. فالربا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. هذا القسمان هما القسمان المشهوران عند العلماء رحمهم الله، وهناك من العلماء من يقسم غير هذا التقسيم، لكن هذا القسمان هما القسمان المشهوران. والفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس. نقول الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدي الجنس، المتحدي الجنس. لكن بالنسبة لي أو قبل ذلك، مثال ذلك 20 غراما من الذهب في 15، الذهب ربوي، وعند مبادلة هذا الربوي بجنسه مع الزيادة فإنه داخل في ربا الفضل ما دام أنهما حالان. لو كان هناك تأخير، يعني 20 غراما ب15 يدا بيد، هذا ربا فضل. 20 ب15 مؤجلة، هذا ربا فضل ونسيئة. وقول العلماء رحمهم الله الزيادة في أحد الربويين، لا بد أن نعرف ما هما الربويان أو ما هو الربوي، ما هو المال الربوي. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله كثير يطول، لكن الخلاصة بذلك على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الربوي هو كل مكيل أو موزون، يعني كل مكيل هذا ربوي، وكل موزون هذا ربوي. فإذا قالوا عبروا بكلمة ربا أو مال ربوي إلى آخره فهم يقصدون بذلك كل ما فيه، البر، الشعير، التمر، الأرز، الدخن إلى آخره، هذه مكيلات، هذه كلها ربويات. الموزونات أيضا عندهم هي ربويات، الحديد، النحاس، الصفر، الشعر، الصوف، الوبر إلى آخره، هذه كلها عندهم ربويات. فعندما تبادل ربويا بجنسه لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون يدا بيد، الحلول والتقابض، والشرط الثاني التماثل. هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وأيضا هو قول الحنفية إلى آخره. الرأي الثاني أن الربويات أو رابط الربويات هو ما كان، هو كل ما كان ثمن الأشياء، كل ما كان ثمنا للأشياء فإنه ربوي، وأيضا كل مكيل أو موزون مطعوم فهو ربوي، ما كان ثمن الأشياء فهو ربوي، أيضا كل مكيل أو موزون مطعوم فهو ربوي. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو أقرب، هو أقرب. فتلخص عندنا ما كان ثمن الأشياء، مثلا هذه النقود، دراهم إلى آخره، هذه أسماء للأشياء نقول بأنها ربوية. كذلك أيضا المطعومات الموزونة والمطعومات المكيلة أيضا نقول بأن هذه ربوية، ما عدا ذلك ليس ربوية، فمثلا الكتب والأقلام والثياب والأخشاب وغير ذلك والسيارات والمعدات إلى آخره، هذه ليست مطعومة، كل ما كان ليس مطعوما هذا ليس ربويا. وعلى هذا لو بادلت سيارة بسيارتين أو قلما بقلمين أو ثوبا بثوبين إلى آخره فإن هذا جائز ولا بأس به. هذا هو القسم الأول من قسم الربا، وهو ربا الفضل. القسم الثاني ربا النسيئة، والنسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض، في الاصطلاح هو تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل، نقول تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. فإذا كان عندنا ربويان اتحدا في علة ربا الفضل ولو اختلف جنسهما فإنه لا بد عند مبادلة أحدهما بالآخر أن يكون ذلك يدا بيد. فمثلا عندك ذهب وفضة، الجنس هنا مختلف لكنهما يتفقان في العلة، فنقول لا بد أن يكون ذلك يدا بيد. أيضا الريالات والجنيهات المصرية، هنا الجنس مختلف لكنهما يتفقان في العلة وهي الثمنية، فإنه لا بد عند مبادلة أحدهما بالآخر أن يكون يدا بيد. إذا اختلف إذا اختلفت العلة فإن لا نشترط التقابض، وكانت العلة مختلفة لا نشترط التقابض. فمثلا عندك ذهب وبر، الذهب ربوي والبر ربوي لكنهما لا يتحدان في العلة، علة الذهب خلاف علة البر. أيضا الريالات والشعير، الريالات ربوية والشعير أيضا ربوي لكنهما لا يتفقان في العلة، فحينئذ لا نشترط التقابض، يعني إنما نشترط التقابض إذا اتحد الربويان في علة ربا الفضل. فإذا اتحد في علة ربا الفضل وحصل التأخير فإنه ربا النسيئة. والربا أدلة تحريمه ظاهرة، والعلماء يتفقون على تحريمه، الإجماع قائم على تحريمه، بل إن الربا محرم حتى في الشرائع السابقة. فإن الله عز وجل ذم اليهود بقوله سبحانه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقول سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
هل اتفقت مع مؤسسة تشتري لي سيارة ب50,000 ريال ويشتريها شخص ب56 على اقساط شهرية لمدة 3 سنوات وتأخذ المؤسسة قيمة أسعابها، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق في المرابحة للآمر بالشرع، وهذه الآن كثر تعامل الناس فيها، هذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في أحد الدروس بإذن الله.